بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويجوز نقض ما استهدم دون غيره. بالنسبة إلى المسجد، إذا كان صار في المسجد بعض الأجزاء التي تحتاج إلى الهدم، الهدم عموما، الترميم طبعا لا تزال سليمة، لا تحتاج أن تهدم، فهذا يجوز هدمه. طبعا هنا استهدم يعني ما يطلب الهدم، الحاجة تقتضي أنه يهدم فيجوز نقضه. طبعا هذا باعتبار أن المسجد هو بيت من بيوت الله، فالإنسان لا يحق له أن يتصرف فيما لا يملك أو في الأوقاف العامة إلا بإذن، هذا إذن من الشارع أنه يجوز نقضه ويجوز هدمه ويستحب إعادته. عليكم السلام. هنا طبعا استحباب آخر، يعني عندنا شيء يجوز وشيء ثاني مستحب. يعني الجائز هو النقض جائز، أما بالنسبة إلى استحباب الإعادة فهذا مستحب آخر، يعني غير مسألة الهدم. فطبعا بعض العلماء قيد أنه لا يجوز نقضه إلا إذا كان في ضرر على المصلين، يعني إذا يخشى من سقوطه على المصلين هنا يهدم، أما إذا ما يخشى على المصلين لا يجوز. وبعض العلماء ذكر أنه إنما يجوز هدمه إذا كان عنده عزم على إعادة البناء، أما إذا كان ما عنده عزم فلا يجوز هدمه هكذا. أما بالنسبة إلى المحقق يقول لا، بما أنه يتطلب الهدم، يحتاج إلى الهدم، يجوز نقضه وهدمه. وأما إعادة البناء هذا مستحب آخر. أما إذا كان لا يقتضي، لا يكون محتاجا إلى الهدم، لكن صار بناءنا أنه نوسع المسجد، فهل يجوز نقضه؟ لا، لأن هذا نقض المسجد بدون سبب، لأنه بناء سليم وصحيح. أما نحن نريد أنه نوسع أو نريد، طبعا ممكن ننقض حائط للتوسع، أما ننقض المسجد ونعيد بناءه باعتبار أنه نريد تصميم مثلا خارطة كذا جديدة متكاملة، أو نهدم من أجل نعيد بناء جديد وإن كان هو بناء قوي، هذا لا يجوز. ولذلك جاء بعض الجماعة إلى السيد الحكيم وقالوا أنه نريد أن نهدم مسجد الخضراء أو مسجد الهندي الظاهر في النجف، لأنه بناءه مو بناء جيد، لأنه في أساطين كثيرة وكبيرة جدا تستوعب محل كبير، فنريد أنه نهدمه. فيريد من السيد الحكيم رحمه الله إذن. قال: لا، هذا بيت من بيوت الله، أنا ما يحق، ما عندي ولاية على أن أنا أجوز لكم، هذا مو بيتي. فذهبوا إلى بعض العلماء، طبعا ذاك على حسب مقتضى نظره جوز لهم، فهدموا المسجد. بعدين جاءوا للسيد الحكيم فقالوا أنه نريد مثلا أنه تكتب ورقة أو شيء من أجل حث الناس على التبرع لبناء المسجد. فالسيد كتب، فبعضهم قال للسيد: قال سيدنا، أنت أساسا مو موافق على هدمه، شلون الآن تكتب لهم ورقة؟ قال: ذاك هدم ما أوافق عليه، أما الحث على بناءه هذا أمر جيد لا شك. عليكم السلام. فما في بس، ما في إشكال. يقول: ويجوز استعمال آلته في غيره. كل مسجد أوقف فيه شيء على أن يكون تابع لهذا المسجد لا يجوز استعماله في مسجد آخر، ما دام هذه الآلة تصلح لهذا المسجد، أما إذا كانت لا تصلح له بحيث أنها فائضة عن حاجته، ولو وضعت في هذا المكان في مثلا غرفة مخزن، عليكم السلام، لسبب ذلك تلف هذه الآلة، أو أن المسجد خرج عن الانتفاع، الآن لا ينتفع بالمسجد لأنه صار مهدم، حيطانه مهدمة، ما يعني بحيث ما أحد يصلي فيه، خرج عن الانتفاع. وفي بعض الآلات من سراج، من أضوية مثلا، من غير ذلك من أشياء، سجاد مثلا، ترب، فهذه ماذا يصنع بها؟ ممكن تنقل إلى مسجد آخر لأن هذه كلها بيوت الله. طبعا هي تابعة للوقف، لكن ما يمكن الانتفاع بها هنا، وإنما هو يؤتى الموقوف، إنما أوقفه الواقف للانتفاع به، هذا ارتفع الانتفاع فينتفع به في مكان آخر. يقول: ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها. أما بالنسبة إلى الكنس، كنس يعني إزالة القمامة وتنظيف المسجد وتعاهد المسجد، فهذا طبعا من الأمور التي هي مستحبة ووردت فيها روايات في فضل كنس المسجد. من ضمن ذلك ما هو مروي عن الصادق عليه السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قم مسجدا، قم مسجد يعني أزال قمامته، كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عينا. ما يقذي عينا يعني قمامة صغيرة، وسخ قليل، بحيث لو وضع في العين لأصابها القذى بهالمقدار. طبعا أقل شيء يصيب العين يقذي العين، لو أخرج من المسجد هذا المقدار كتب الله عز وجل كفلين من رحمته. وأيضا طبعا ورد في بعض الروايات أن هذا الكنس يتأكد في يوم الخميس وليلة الجمعة. ومن ضمن الروايات الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له. هذا بالنسبة إلى الكنس. الإسراج يعني إضاءة المسجد، إشعال السراج فيه، هذا أيضا مستحب لأنه طبعا المصلين يحتاجون إلى ذلك، ويزيل أيضا بسبب الإسراج وحشة الظلمة التي تكون في المكان. وورد هناك بعض الروايات من ضمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج. قال: ويحرم زخرفتها. طبعا هل يشترط إذن الولي أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن الولي لما أوقف هذا المسجد أو كانت له الولاية على المسجد، حدود ولاية الولي أنه يدبر مصالحه. فلو أنني أريد أنه أن أجعل شيء فيه مصلحة للمسجد، ليس له أن يمنعني، ما له الولاية في منعي، يقول لنا ما جوز لك، خلاص أنا خليت فلان هو اللي ينظف، زين أنا بنظف بعد، نعم أنا ما أتصادم وياه، لكن في الوقت اللي هو افترض هو في الليل ينظف، أنا بنظف الظهر قربة إلى الله تعالى، ما في ما لا يتنافى مع الوقفية. إيش هو اللي كل شيء في مصلحة ممكن أن أجيبه، نعم أي شيء أوقف في مصلحة، ساعة أضعها مثلا، مكيف، زل، غير ذلك، لكن لا أخرب. أنا بعد ما أجي وبهدم أقول له أنا أبغى مكيف من ذي الجهة وأهدم، وذاك يقول له أنا أبغى مكيف من ذي الجهة ويهدم، لا، تهديم هذا خصوصا الآن بعد في زماننا ممكن يركب مكيف بدون تهديم، هذا المكيفات الجديدة. نعم. فبالنسبة إلى الزخرفة، ما هو المراد من الزخرفة؟ الزخرفة هو النقش في المساجد بالزخرف، والزخرف هو الذهب. يعني ليس الآن نحن نقول أنه يجعل زخارف، زخارف يعني رسومات، هذه ليست هي الزخرفة، لأن الزخرفة هي النقش بالذهب، وإنما سميت هذه زخارف باعتبار أنه كانت تصنع بالذهب سميت زخارف. والزخرفة منهي عنها في الروايات، ومن الأشياء التي طبعا ما عهدت في زمان النبي وقد ابتدعت بعد ذلك، وورد في بعض الروايات أنه عن النبي صلى الله عليه وآله في وصية ابن مسعود أنه كان يذكر ما يجري في آخر الزمان، يقول يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد. وأيضا في بعض الروايات أنه إن من أشراط الساعة أن تتباهى الناس في المساجد، يعني على حسب الظاهر في هذا تتباهى الناس في المساجد، يعني كل ناس يبنون مسجد فخم بالزخارف وغير ذلك، يعني بحيث يقول هذا مسجد نحن اللي بنيناه مثلا في فخامته وغير ذلك. وورد في بعض الروايات أنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وإنما المطلوب في المساجد أن تكون بسيطة كما مر علينا في الروايات السابقة، عريش كعريش موسى. وبالفعل يعني من الأشياء المجربة أنه الواحد إذا راح في مسجد وما في حتى فيه سراج، هذا فانوس، يشعر في صلاته بالخشوع والخضوع، ولا يشعر أن هناك شيء من المشوشات المشغلات. أما الآن صارت المساجد حالها حال البيوت، البيوت مكيفة ومزخرفة وكذا، المساجد كذلك، يعني تكاد لا تشعر بفرق بين بيتك وبين المسجد. المساجد السابقة القديمة هنا في البلد عليها حصير مثلا وموجود فيها فانوس، ما كان فيها كهرباء، تشعر فيها بالخضوع والخشوع. وإلا ممكن الآن الكعبة ممكن بناءها أعظم بناء، لكن لا يجوز، لأن بيت الله مو كبيوت الناس فيه تباهي وغير ذلك، وإنما يكون بيت الله هو أبسط البيوت، أربعة حيطان وسقف. يقول ونقشها بالصور، أيضا يحرم نقشها بالصور. هنا النقش طبعا الرسم، والصور أعم، سواء كانت ذات أرواح أو ليست ذات أرواح. والسيد الطباطبائي رحمه الله في منظومته قال لا تصطنع أو لا تصطنع فيه المقاصير، يعني في المسجد لا تضع مقصورة مثل ما مر علينا فيما سبق. نعم، لا تصطنع فيه المقاصير ودع تصويره فإنه شر البدع. طبعا صاحب الجواهر يقول أنه ما في دليل على الحرمة، يعني أقصى ما يمكن أن نستدل أن نحمل هذا على الكراهة، لأنه ورد بعض الروايات ظاهرة في الكراهة مع أنها ضعيفة، مثل ضعيفة عمر ابن جمع أو جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم، أنه تصلون في المساجد المصورة، ولو قام العدل، صاحب الزمان عليه السلام لرأيتم كيف يصنع في ذلك. يعني هذا أقصى ما يمكن أنه يستدل به في مسألة النقوش. قال طبعا نقشها بالصور، أما النقش بالآيات فلا بأس، لأنه الإنسان لا بأس إذا كان منقوش آيات يقرأها، هذه مدعاة إلى قراءتها. ولذلك ورد في بعض الروايات خبر أبي خديجة قال رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله عليه السلام آية الكرسي قد أديرت بالبيت، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي. أيضا في الخبر الآخر خبر علي بن جعفر أنه سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشيء من ذكر الله، قال لا بأس. وبيع آلتها أيضا يحرم بيع آلات المسجد، لأنها هذا يتنافى مع غرض الواقف، فإن الواقف أوقفها لهذا المسجد لا لغيره، وطبعا إلا إذا كان كما قلنا خرج المسجد عن المسجدية عن الانتفاع لا ينتفع به، يمكن أنه تنقل إلى مسجد آخر. نعم إذا خرجت هذه الآلة عن الانتفاع، مثل منبر تكسر صار ألواح ولا يمكن الانتفاع بهذه الألواح في شيء في المسجد، فهنا ممكن أن تباع هذه الألواح ويصرف ثمنها في المسجد، وأن يؤخذ منها في الطرق. يكره أنه نوسع الطريق على حساب المسجد، يعني نقطع شيء من المسجد ونخليه طريق، هذا طبعا محرم، لأن هذا إخراج المسجدية عن مسجديتها وهذا لا يجوز. والأملاك أيضا، افترض واحد بيته بجانب المسجد، يشوف بيته شوي ضيق والمسجد واسع، يهدم من المسجد مقدار غرفتين ثلاث مثلا ويدخل في البيت في بيته في ملكه، هذا طبعا لا يجوز. ومن أخذ منها شيئا، يعني على قولة واحد زين هذا صار الآن صار إيش نسوي بعد، يقول ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده، وجب أن يعيده إليها، طبعا إذا كانت نفس المسجد موجود. هذا الذي أخذ شيء من الآلة أو شيء من المسجد وجب أن يعيده إلى هذا المسجد أو إلى مسجد آخر. إذا خرج هذا المسجد عن الانتفاع، الآن لا يمكن الانتفاع به في هذه الآلة مثلا، فيمكن أنه نعيده إلى مسجد آخر، أو أن هذا المقدار من الملك من المسجد لا بد من إرجاعه إلى المسجد. لا، قلنا يعيده إليها إذا كان ممكن، إذا كان مو ممكن لأن هذا قد يكون المسجد انتهى ما يمكن الانتفاع به. طبعا هذا في خصوص الآلة، أما في خصوص القطعة من الأرض لا بد من إرجاعها إلى نفس المسجد. إذا هدم المسجد طبعا يكون هذا المقدار الأرض تكون تابعا له، يعني ممكن يعاد بناء، قد يعاد بناء. وإذا زالت آثار المسجد، يعني الآن هذا المسجد تهدمت الحيطان وبحيث صار حجارة، وربما جاءوا مثلا البلدية جات زي ما يقولوا شالت الحجارة صار قطعة من الأرض، فهنا هل يحل أو يجوز لشخص أن يتملك؟ يقول هذا بعد مو مسجد، قطعة أرض. يقول وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لأن الأرض لا تزال أرض مسجد، ولا يجوز، يعني يرتب عليها أحكام المسجد، لا يحل التملك ولا يجوز إدخال النجاسة إليه، لأن إدخال النجاسة في المسجد لا يجوز، لا يجوز تنجيس المساجد، فكذلك هذا لا يجوز تنجيسه لأنه مسجد ولا إزالة النجاسة فيها. لو واحد يريد مثلا في يده نجاسة، نعم هو لا يريد أن ينجس المسجد، لا يريد أن ينجس قطعة الأرض هذا، لكن يزيل النجاسة. مثلا في يده نجاسة، جاء بطشت ويغسل يده بماء طاهر والنجاسة تسقط في الطشت، يقول لا يجوز. بعض العلماء يقول ما المانع إزالة النجاسة في المسجد بحيث لا تنتقل النجاسة إلى المسجد؟ لا مانع من ذلك. نعم إذا استلزم ذلك إهانة للمسجد لا يجوز إهانة المسجد، ولا يجوز أيضا إخراج الحصى منها. هذا إذا كان الحصى من أجزائها، يعني مثلا الآن فرش المسجد بالحصباء بالحصى، فهذا من أجزاء المسجد فلا يجوز إخراجها لأنه من الأجزاء كما قلنا، كما من آلاتها. أما إذا كان مثل الآن حصى موجود، يعني جاهل ورمى حصى، هذه تعد من القمامة، فهنا يستحب إخراجها. فهذا الحصى الذي هو من أجزائها. وورد بعض الروايات من ذلك خبر ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها في نفس المسجد إذا أمكن، أو في مسجد آخر، فإنها تسبح. هذا كما قلنا بهذا القيد الذي قلنا. أيضا رواية مروية عن الصادق عليه السلام أنه قال أنه سأله عن شخص أخرج من المسجد حصى، فقال: فردها أو اطرحها في مسجد آخر. أيضا هناك صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، باعتبار في السابق ما كان مبلط فكان تراب، لا يأخذ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده، باعتبار أن هذا من أجزاء المسجد صاير. يقول: وإن فعل أعاده إليها، أعاد هذا الحصى إلى المسجد. ويكره تعليتها، طبعا يكره التعلية لأزيد من 7 أذرع أو 8 أذرع، لأنه ورد في بعض الروايات أنه ما علا على 7 أذرع أو 8 من البنيان فإنه يكون مأوى للجن. حتى البيوت ورد في بعض الروايات أنه البيوت لا تعلوها أكثر من 7 أذرع إلى 8 أذرع، وإذا كان عليت تكون مأوى للجن. وإذا أردت أن تفعل فاكتب عند الذراع الثامن أو السابع آية الكرسي فإنها تطرد الجن. وأيضا هنا يكره التعلية لأنه هذا يسبب أنه تطل على يعني جيران المسجد، مما قد يسبب الاطلاع على عورات الناس. وأن يعمل لها شرف، شرفة مثل ما الآن احنا نعبر مثل بلكون أو كذا، يعني الشرفة هي الشيء الذي تشرف به على مثل على الآخرين، شرفة يشرف منها. هذا أيضا مكروه. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف، يعني جعلت له شرف، فقال كأنه بيعه. البيعة هي معبد اليهود، وقال إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما. وورد أيضا في بعض الروايات في حديث عن الباقر عليه السلام في حديث طويل أنه قال إذا قام القائم عليه السلام لم يبق مسجدا على وجه الأرض له شرف إلا هدمها ويجعلها جما. الشرف يعني اللي هي مكان يكون مثل نوافذ، مثل بلكون، يعني يسبب أنه يشرف على يعني على ما هو أسفل. يقول أو محاريب داخلة في الحائط، إذا كان محراب داخل في الحائط بحيث أنه يسبب إذا المصلي الإمام جلس فيه لا يراه من على يمينه ولا من هو على شماله. أيضا هذه مكروهة، وورد في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود. أيضا طبعا كما قلت لأن هذا باعتبار أنه يسبب أن المصلين لا يرون الإمام، فهذا يسبب فساد صلاة بعض المصلين. هناك بعض الروايات تشعر بهذا المعنى، من ضمن ذلك أنه في الرواية عن الباقر صحيحة الزرارة أنه قال إذا صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. وبعض العلماء مثلا صاحب الجواهر يقول أنه لعل المراد بالمحاريب الداخلة، لعل المراد منها المقاصير التي أحدثها الجبارون كما في بعض الروايات التي مرت علينا، فلعل هذا هو المراد، ولا مو المراد المحراب العادي، لأنه ورد في بعض الروايات أنه يستدل على القبلة بمحاريب المساجد، فالمساجد لها محاريب، فيقول لعل هذه الرواية أنه إذا كان يكسر المحاريب ويقول أنها كأنها مذابح اليهود، يعني يشعر أن هذا بناء خاص يكون فيه الإمام، وهذه هي التي يعبر عنها بالمقصورة. يقول وأن تجعل طريقا، أن تجعل المساجد طريق، يعني الإنسان يدخل من باب ويطلع من باب، يجعلها مكان يجتاز رايح وجاي في ذاك المسجد. هذا طبعا فيه نوع عدم تعظيم للمساجد، والحال أن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم بيوته. ولذلك ورد في بعض الروايات أنه طبعا فيما يتعلق بالطرق أن تجعل المساجد طرق، قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي الذي نهى عن أشياء كثيرة، قال ولا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين، يعني إذا دخل في المسجد يصلي ركعتين ثم فليمضي إلى سبيله. هذا بعد حقق عدم جعل المسجد طريق، وإلا أنه يجتاز، هذا كما قلنا فيه عدم تعظيم للمساجد، وورد في بعض الروايات تغليظ في عدم تعظيم المساجد، من ضمنها ملعون ملعون من لم يوقر المسجد، وكيف لا يوقر وهو بيت الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولذلك في الخبر أن أبا بصير سأل الإمام الصادق عليه السلام عن العلة في تعظيم المساجد. فالإمام عليه السلام قال إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض، وهو في الواقع هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ويستحب أن يتجنب فيها أشياء. هذه الأشياء كما سنلاحظ الجامع التي لها أنها فيها يعني عدم تعظيم المسجد، من ضمن ذلك البيع والشراء فيها، يعني تتخذ مثل المسجد مثلا، مثل السوق، وعادة إذا حصل البيع والشراء تعلو الأصوات وتصير مساومة وأخذ ورد، هذا طبعا يسبب عدم احترام المسجد. وورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان، يعني خلوا مجنون يجي يعني يعبث بالمسجد أو صبي يلعب، والأحكام يعني إنفاذ القضاء يعني يكون هذا سيأتي، والضالة سيأتي إنشاد الضالة، والحدود يعني إقامة الحدود من جلد وغير ذلك، ورفع الأصوات ورفع الصوت. أيضا ورد في بعضها إنشاد الأشعار، مثل خبر الصادق عليه السلام في حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينشد الشعر أو ينشد الضال في المسجد. وأيضا في صحيح جعفر بن إبراهيم عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك. إنما نصبت المساجد للقرآن لا للأشعار، وسيأتي الكلام فيه. وتمكين المجانين، وهذا كما سمعنا، وإنفاذ الأحكام. إنفاذ الأحكام يعني أن يجعل المسجد أن يجعل المسجد محل القضاء، وهذه مسألة صار كلام فيه بين العلماء كلام طويل، أنه أولا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى هذا أمر محبوب حسن، إقامة العدل حسن، فما المانع من أن يكون ذلك في المسجد، ولا سيما أن في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام نصب دكة القضاء في مسجد الكوفة، وموجود دكة القضاء في المسجد التي كان يقضي أمير المؤمنين عليه السلام فيها. طبعا بعض العلماء يقول أن السبب في أنه، لأنه ورد في روايات مثل هذه التي تلوناها جنبوا مساجدكم والأحكام من ضمن الأشياء التي قلناها، فهنا للجمع بين الروايات الناهية، وهناك طبعا روايات على حسب الظاهر بل مشعرة بأنها آمرة. من ضمن هذه الروايات الرواية التي هي مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أنه ذكر للقاضي شريح أنه أمره بأن يقضي في المسجد، ونهاه عن أن يقضي في خارج المسجد. نعم، هذه الرواية أنه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أن شريحا يقضي في بيته، فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وإنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته. طبعا بعض العلماء، أولا هذه الرواية ضعيفة هذه عن شريح، الشيء الثاني، بعض العلماء خص ذلك بأمير المؤمنين، قال لعل هذا من خصوصيات أمير المؤمنين أنه يجوز له ذلك. وطبعا بعض العلماء علل أن السبب أن هذا يستلزم المشاتمة، رفع الأصوات وكذا، لأن قضاء بين الناس هذا يستلزم هذا المعنى. قال: وتعريف الضوال. تعريف الضوال هنا طبعا عندهم إنشاد الضالة ونشدان الضالة. إنشاد الضالة يعني عرف من اللي هو ضاع من عنده الحاجة الفلانية، هذا ينشدها. نشدان يقول من اللي شاف شيء، أنا ضايع من عندي شيء، من الذي وجده؟ هنا يقول تعريف الضوال، يعني ضالا عندي، هذا اللي يعبرون عنه إنشاد الضالة. أقول أنا عندي ضالة، من الذي ضل منه شيء أو فقد شيئا؟ وإقامة الحدود. إقامة الحدود أيضا هذه مكروهة. وإنشاد الشعر. إنشاد الشعر هذا كما رأينا في الرواية، من أنشد الشعر فيقال له فضل الله فاه. ولكن هذا بالنسبة إلى الشعر الذي هو ليس شعرا محبوبا في الشرع، الأشعار العادية. أما إذا كان شعر محبوب في الشرع مثل ما كان في مدح النبي صلى الله عليه وآله وفي مراثي أهل البيت وفي مدحهم عليهم السلام، أو كان في تمجيد الله وذكر الله والدعاء، فلا بأس. وورد في الخبر عن علي بن جعفر أنه، أو في الخبر الآخر وهو صحيح، ابن يقطين أنه سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف، شخص يطوف وهو ينشد الأشعار، فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به. الذي هو من الشعر لا بأس به يعني في طاعة الله، في دعاء الله، في تمجيد الله، لا بأس به. فيعني يفهم أنه إذا كان لا شعر آخر هو المنهي عنه. ولذلك ورد أنه بعضهم لما جاء مثلا كعب بن زهير إلى النبي فأنشد بانت سعاد، هذه قصيدة بانت سعاد أنشدها في المسجد. ولو كان إنشاد أمثال هذه الأشعار مذموم لا ما النبي صلى الله عليه وآله أخذ بردته فألقاها على كعب، هذا بمعنى إقرار له أن هذا شيء محبوب. وكثير من القضايا تحصل أنه مثلا الرسول صلى الله عليه وآله يقول لحسان: يا حسان أتجدوش، أو هل عندك شيء من الشعر تنشد؟ يقول: نعم يا رسول الله. فيقوم وينشد في تقوية الإسلام أو في مدح النبي صلى الله عليه وآله أو في هجاء المشركين، وهذا أمر حسن. ورفع الصوت، رفع الأصوات وعمل الصنائع. طبعا رفع الصوت لأنه ينافي توقير المسجد كما قلنا، وعمل الصنائع أيضا ينافي توقير المسجد. عمل الصنائع يعني مثل ما تلاحظوا في الحاشية، مثل بري النابل، مثل أن واحد عنده صنعة، حياكة، غزل، أشياء أخرى يعملها في المسجد، يقول ما دام أنا جالس أنتظر الصلاة أشتغل بهذه صنعه يعمل بها، هذه طبعا مكروهة، لأن المساجد إنما أعدت للعبادة لا للصنعة. والنوم أيضا يكره النوم، وخصوصا في المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام. وفي بعض الأخبار من ضمنها الخبر المروي عن علي بن جعفر أنه سأل الإمام الكاظم عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال: لا بأس، وسألته عن النوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يصلح. وهذا الظاهر في أنه يعني مكروه لا أنه محرم. لا يصلح يعني ليس بحرام. أيضا ورد في بعض الروايات أنه الإمام عليه السلام في بعض الروايات أنه نام في المسجد في بعض الروايات. من ضمن الروايات الموجودة كأنما تعلل الكراهة لماذا، وهي رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام؟ يسأل قال لا بأس به إذا كان ينام ما في مال. قلت الريح تخرج من الإنسان إذا هو نائم، قال لا بأس به ما يخالف. طبعا بعضهم حرم وحمل مثل هذه على الضرورة، مضطر إذا كان لا بد من ذلك. ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم لأن ذلك يسبب إيذاء المصلين، وطبعا إيذاء المصلين هذا شيء بأمثال هذه الروائح. وورد نهي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول في صحيح محمد بن مسلم على الباقر سألته عن أكل الثوم هل هذا حلال أو حرام، فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله لريحه، فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة المنتنة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأتي المسجد فلا بأس، بس لا يأتي المسجد لئلا يؤذي الناس فقط. يقول والتنخم والبصاق، أيضا التنخم في المسجد أو البصاق هذا ينافي تعظيم المساجد. وقتل القمل، يكره قتل القمل، فإن فعل لو قتل قملة ستره بالتراب، تراب المسجد. ورد في بعض الروايات مو أنه إن فعل، أنه مثلا في صحيح ابن مسلم كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى، يعني أنه إذا أراد أن يقتلها يكون بسترها بالحصى أو بالتراب، لا أنه يقتله بعدين يسترها، يعني ظاهر الرواية هذا المعنى. وكشف العورة، كشف العورة في المسجد أيضا ينافي احترام المسجد، لكن هذا إذا لم يره أحد، أما إذا كان هناك ناظر محترم ينظر إليه فهذا محرم لا مكروه. والرمي بالحصى، الرمي بالحصى يعني مثل الآن واحد يريد إما يلعب مع شخص يترميان بالحصى، أو أنه لا يريد ينبه واحد يلفت واحد يمسك حصى يرميها عليه حتى ذاك يلتفت، هذا أيضا مكروه. وورد أن هذا من فعل قوم لوط. وورد في رواية السكوني عن الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال الحذف في النادي، طبعا قوم لوط مو في المسجد في نواديهم، الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط. ثم تلا عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر، يعني كأنما الرواية مشعرة بأنهم مو أنهم يعملون اللواط في النادي يعني علانية، وإنما لا يعني أمثال هذه الأفعال يعملون منكر، أمور منكرة في النوادي مثل هذا الرمي بالحصى. يقول مسائل ثلاث. الأولى، إذا انهدمت الكنائس والبيع، إذا انهدمت الكنائس والبيع الموجودة في بلاد المسلمين، فإن كان لأهلها ذمة، يعني بينهم وبين المسلمين معاهدة ذمة، وسيأتي فيما سيأتي معاهدة الذمة ما هي شرائطها، لم يجوز التعرض لها، يعني تهدم تحول إلى مسجد لا يجوز، لأن هؤلاء بينهم وبين المسلمين ذمة واحترام، ولنا أن نحترم ديانتهم مشاعرهم كنائسهم، وإن كانت في أرض الحرب، يعني بين قوم ليس بيننا وبينهم ذمة، أرض فتحت فتح المسلمون عنوة أو لا، مثل الآن مثلا في الدول الأجنبية في موجودة كنائس تباع، وفي كثير يعني مسلمين اشتروها وحولوها إلى مساجد، إما في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد، إما بالاستيلاء عليها أو بشرائها وتحول إلى مسجد، ولا بأس، لا مانع من ذلك. وورد في صحيحة العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عليه السلام عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال نعم. المسألة الثانية، قال الصلاة المكتوبة يعني الفريضة في المساجد أفضل من المنزل، في المساجد أفضل، لأنما أعدت المساجد للصلاة، فإذا أنا أصلي في بيتي إذن تعطلت المساجد. وورد في بعض الروايات أن المساجد بيوت الله في الأرض، فطوبى لعبد تطهر ثم زاره في بيته لينال حق إكرام المزور للزائر. وأيضا ورد في بعض الروايات أن المساجد أحب البقاع إلى الله، وأحب أهلها أولهم دخولا فيها وآخرهم خروجا منها. وأيضا ورد في بعض الروايات أن الجلسة في الجامع منها من المساجد خير من الجلسة في الجنة، لأن في الأولى رضا الرب وهي الجلسة في المساجد، وفي الثانية رضا النفس. وهناك روايات كثيرة. وقال والنافلة بالعكس، النافلة يستحب أن تصلى في البيت، لأن ذلك أبعد عن الرياء. إذا كان إنسان بيصلي في المسجد نافلة صلاة الليل يصليه والناس تشوفه، لعل هذا يشعر برياء أنه جاي رائي الناس. أما بالنسبة إلى الفريضة كل الناس يصلون الفريضة، أما النوافل لا، مو كل الناس، فلذلك يأتي فيها الرياء. وورد في بعض الروايات أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن الصلاة في المسجد أفضل. وأيضا ورد في بعض الروايات إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. وأيضا ورد في بعض الروايات الأمر بأن الإنسان لا يعطل بيته من الصلاة، فيجعل أن يجعل بيته مسجدا. وورد في بعض الروايات أنه الأمر بجعل مسجد في البيت، يعني مكان للصلاة، استحباب جعل مسجد في البيت للصلاة، وما ذلك إلا لأداء النوافل وغير ذلك، حتى لا تعطل البيوت من العبادات، إما غرفة أو مكان. الآن في الغرفة مكان أخليه، أقول هذا مكان السجود مسجدي. طبعا ورد في فضل المساجد هذا الذي سيأتي، قال الصلاة في الجامع بمياه. أولا الصلاة في المسجد الحرام ورد في بعض الروايات أنها 100,000 صلاة، وورد في بعض الروايات أنها بألف ألف يعني مليون، وورد في بعض الروايات أن الصلاة في المسجد النبوي 10,000 وفي بعضها 100,000. والمساجد الأخرى سيأتي ذكرها بعد أن نقرأ المسألة. قال: والصلاة في الجامع، يعني هو المسجد الذي يتردد عليه أكثر الناس، وبعضهم قال المسجد الجامع يعني الذي هو يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، وبعض العلماء يقول لا، الجامع هو الذي يجمع الناس، مو لازم لصلاة الجمعة، لصلاة جماعة. فعلى القول بأنه الذي يجمع الناس لصلاة الجمعة عادة يكون في البلدان واحد يعني مسجد جامع، وأما على القول بأنه لا، صلاة جماعة، فممكن يكون في أكثر من في البلدة أكثر من مسجد يكون جامع لأنه تصلى فيه الجماعة. هذا المسجد الجامع الصلاة فيه 100، وفي مسجد القبيلة، مسجد القبيلة يعني المسجد الخاص بقبيلة معينة في حي معين، مثلا الذي في حي معين هذا مسجد قبيلة أيضا، الصلاة 25 صلاة، وفي السوق 12 صلاة. مسجد السوق اللي هو يصلي فيه أهل السوق هذا 12 صلاة، ولعل السبب في ذلك في المسجد الذي يصلي فيه أهل السوق، سواء كان في السوق أو بجانب السوق، ولعل العلة في تفاوت هذه الأماكن على حسب كثرة المصلين فيها. وكثير من الروايات في الشرع تطلب الألفة بالناس والاجتماع معهم ومخالطتهم والاجتماع معهم على الخير، فلعل التفاوت في الثواب من أجل كثرة الناس في بعض المساجد وقلتها في البعض الآخر، فما كان في كثرة ناس صار ثواب أعظم. وورد في بعض الروايات مثلا في فضل مسجد مثلا بيت المقدس، مسجد بيت المقدس، ورد في بعض الروايات صلاة في بيت المقدس 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم هذا الجامع 100 صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة 25 صلاة، وصلاة في مسجد السوق 12 صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة. وورد في بعض الروايات في مثلا كما قلت في المسجد الحرام 100,000 أو 1,000,000، وفي المسجد النبوي 100,000 أو 10,000. ولذلك السيد الطباطبائي رحمه الله في منظومته يقول: والمسجد الحرام منها الأفضل، فيه الصلاة 1,000,000 تعدل، أو 1,000,000 تعدل، للمدني في الألوف 10,000، وعشرها للآخرين أجر، عشر 10,000 1,000 أو للآخرين، لعل الآخرين يشير بهما إلى مسجد الكوفة وبيت المقدس. وورد في فضل مثلا الصلاة في مسجد الكوفة أنه رواية: لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتيته حبوا. وهناك بعض المساجد إلها بعض الفضل، هذه مذكورة في كتب المستحبة، مثلا مسجد براثة، هذا موجود في العراق، وهذا صلى فيه عيسى وأمه والخليل وعلي بن أبي طالب، هذا الإنسان يعني يصلي فيه أيضا مستحب. أيضا مسجد قباء أنه من صلى فيه رجع ركعتين رجع بعمرة متقبلة، ومسجد الغدير أيضا يستحب الصلاة فيه، وغير مسجد الخيف مثلا، مسجد الخيف صلى فيه 700 نبي أو 1000 نبي، وورد في بعض الروايات صلاة 100 ركعة فيه تعدل عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب الله له كأجر عتق رقبة، ومن هلله فيه 100 تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 تحميلة عدلت خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله. وهناك روايات أخرى في مساجد أخرى، كوفة والبصرة. الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة. طبعا صلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى في الحرب عند الخوف، وسيأتي بيانها. وصلاة المطاردة هي التي تتم في حال الالتحام، حال اصطكاك الأسنة، يعني في ميدان الحرب كيف الإنسان يصلي إذا جاء وقت الصلاة ولا يسعه أن يترك الحرب حتى يصلي، هذه تسمى صلاة المطاردة. أما صلاة الخوف، قال صلاة الخوف مقصورة سفرا، قصر الرباعية تصلى ثنتين، هذا في السفر. وفي الحضر أيضا قصر، لكن إذا صليت جماعة. أما إذا صليت فرادى، قال فإن صليت فرادى في الحضر، قيل هذا المشهور عند العلماء يقصر، مع أنه حضر لكن لأن صلاة خوف يقصر، وقيل لا، وهذا لم أعثر على القائل، والأول أشبه أنه يقصر في الحضر إذا صليت جماعة، إذا صليت فرادى أيضا. وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار. الآن بالنسبة إلى الصلاة، هذه لها ثلاث حالات، ثلاث كيفيات. قال إن شاء صلى بطائفة، يصلي ركعتين بطائفة يسلم بهم ثم بأخرى أيضا ركعتين، يعني هو يصلي صلاتين، الصلاة الأولى واجبة والصلاة الثانية بالنسبة له مستحبة، وكانت الثانية له ندبا. هذا كله على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأنه هو متنفل وهم يؤدون الفريضة، إذا قلنا أنه يجوز فهذه الصلاة تصح. وهذه الصلاة هي التي تسمى بصلاة بطن النخل، لأنه يروي العامة مو الخاصة، العامة رووا أن النبي صلى بهذه الكيفية في مكان يسمى بطن النخل، وهذا مكان بين مكة والطائف. والصلاة الثانية هي صلاة ذات الرقاع، وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع، وهذا ذات الرقاع موضع على 3 أميال من المدينة، وسمي هذا الموضع ذات الرقاع لأنه يقال أن الصحابة من شدة الحر كانوا يضعون رقاع تحت أرجلهم ليحتموا من أثر حرارة الشمس، هكذا قيل. وهذه كيفية ذات الرقاع هي التي ستأتي. طبعا الكيفية الثالثة هي صلاة عسفان، وهذه سيأتي الإشارة إليها. ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها. أما الشروط فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة، الخصم الأعداء إما يكون على يميننا أو على يسارنا أو من خلفنا، أما إذا كانوا أمامنا فهذه الصلاة الثالثة التي هي تسمى صلاة عسفان. وأن يكون فيه قوة في العدو فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين وهم في الحق في الصلاة. أما إذا هذا بعد ما في قوة ما في خوف فنصلي الصلاة العادية. وأن يكون في المسلمين كثرة، جيش المسلمين عددهم كثير، يمكن أن يفترقوا طائفتين وتكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، كل طائفة تستطيع المقاومة. إذا كان هكذا نقسم الجيش إلى فرقتين، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين. إذا كان أعداء من يميننا وأعداء من يسارنا فالإمام بفرقهم إلى ثلاثة فرق، فرقة يصلي بها وفرقة عن اليمين وفرقة عن اليسار، هذه لا تكون صلاة خوف، بل لابد أن تكون إذا احتاج إلى ذلك تكون صلاة فرادى، لا يصلون صلاة الخوف. أما الكيفية إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.